أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصل على محمد وآل محمد. قال الإمام الكاظم عليه السلام: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. للعقل في الفكر الإسلامي مكانة عظيمة، فقد ورد في النصوص المتكاثرة سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة التي تبين مكانة العقل وفضله وشرفه. وقد أشار الإمام الكاظم عليه السلام إلى أن العقل هو حجة باطنية على الإنسان. إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة. إذن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام ليبينوا للناس الحق وليقيموا على الناس الحجة، وأما الباطنة فالعقول. إذن العقل هو حجة أيضا على الإنسان، بل إن العقل هو حجة الحجج. فقد قال الإمام الكاظم عليه السلام أيضا: إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول. فإذا بالعقل الله سبحانه وتعالى أكمل للناس الحجة، أرسل للناس الرسل والأنبياء، وكذلك أعطاهم العقل ليهتدوا إلى طريق الحق والصلاح. والعقل له دلالات كثيرة وله أهمية من وجوه عديدة. فمن جهة العقل هو مصدر من مصادر التشريع، فقد قال علماء الأصول: إن مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ومعنى العقل في الأخذ به في التشريع: الدليل العقلي المقصود به هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. قد فصل العلماء هذه المسألة والمقصود بذلك. فالعقل هو حجة على الإنسان، وهو مصدر من مصادر التشريع، وأيضا به يدرك الإنسان الأمور ويميز بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين الحسن والقبيح. فبالعقل نستدل بالأشياء به. إذن بالأشياء، بالأمور المختلفة نستدل بالعقل ولا نستدل بالأشياء عليه، لأن لا سبيل لمعرفة العقل إلا بالعقل نفسه. بل إن حتى أمور العقيدة إنما يستدل بها بالعقل. الدليل الأساسي هو العقل، ولكن الروايات والنصوص الدينية مؤيدة لما يرشد إليه العقل. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن الإنسان يعرف بمقدار ما يملك من عقل. نحن عندما نتحدث عن العقل لا نتحدث عن العقل مقابل الجنون، وإن كان العقل هو شرط في التكليف بهذا المعنى، يعني الإنسان المجنون ليس عليه تكليف في الأحكام الشرعية، غير مكلف، ساقط عنه التكليف. لكن نحن في حديثنا الآن نتحدث عن العقل بمعنى ما يقابل الحمق. كيف نعرف أن هذا الإنسان عنده رجاحة في عقله أم لا؟ إذا إنسان يتصرف بحكمة، يتصرف بوعي، يتصرف بفهم، هذا نقول عنه عنده عقل راجح. وإذا إنسان نلاحظ يتصرف بحماقة، يقوم بأشياء غريبة، يضع الأمور في غير مواضعها، فهذا هو الإنسان الأحمق. لذلك سئل أمير المؤمنين عليه السلام: من هو العاقل؟ أوصف لنا العاقل. فقال عليه السلام: هو الذي يضع الأمور في مواضعها. فقيل له: صف لنا الجاهل. فقال: قد فعلت. يعني العاقل هو الإنسان الذي يضع الأمور في مواضعها. الإمام الكاظم عليه السلام أيضا يفسر معنى قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: هو الفهم والعقل. المقصود بالحكمة هو الفهم والعقل. إذا الإنسان حكيم يعني إنسان يفهم، إنسان يعقل، إنسان يضع الأمور في مواضعها. وأحيانا ترى إنسان تشوف من شكله ما شاء الله جسم وشكله حلو وما شاء الله عنده عضلات، ولكن عندما يتحدث أو عندما يتكلم ترى ضحالة عقله، ما عنده ذاك العقل، ما عنده ذاك المكانة في العقل. في قصة تنقل عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذوا يثنون على شخص، يثنون على عبادته وفضله واهتمامه بالصلاة والصيام والعبادة وما شابه ذلك. فقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: كيف عقل الرجل؟ شلون عقل هذا؟ فقالوا: نخبرك يا رسول الله عن اجتهاده في العبادة وفعله لأصناف الخير وتسألون عن عقله. احنا نكلمك عن اجتهاده في العبادة، رجال ما يخلي ركعة، ما يخلي صلاة، ما يخلي صيام مستحب، ما يخلي عمره مستحبة اللي يؤديها، وتسألون عن عقله. فقال صلى الله عليه وآله: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر. الإنسان الأحمق اللي يتصرف من دون عقل، من دون حكمة، هذا يضر، ضرره أعظم من ذاك الإنسان الفاجر، لأن الفاجر يضر نفسه. أما الإنسان الأحمق، يمكن إنسان متدين لكنه أحمق، تصرفاته حمقاء. إنسان يمكن عليه مظاهر الصلاة، يصلي وصوم يزكي حج، لكن تصرفاته تصرفات حمقاء، يسب فلان ويشتم علان ويستفز فلان ويسيء إلى فلان ويؤذي جيرانه ويؤذي الآخرين، هذا يصيب بضرره أعظم من فجور الفاجر. ثم يضيف صلى الله عليه وآله: وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم. وقال شخص للإمام الصادق عليه السلام، والد الإمام الكاظم، جاء إليه وقام يمدح شخص من الأشخاص في عبادته ودينه وفضله وفيه كذا وكذا وكذا على سبيل المدح. فقال الإمام الصادق عليه السلام: كيف عقله؟ كيف عقل الرجل هذا؟ شلون رجاحة عقله؟ شلون تصرفاته؟ شلون أفعاله؟ شلون أقواله؟ كيف يتصرف؟ كيف عقله؟ فقال: لا أدري، أنا بس أشوفه يصلي يصوم ويدق ركعة بس ما أدري شلون عقله ورجاحة عقله. فقال عليه السلام: الثواب على قدر العقل. إذن حتى في الآخرة يثاب الإنسان على قدر عقله. الإنسان عندما يكون راجحا في عقله، تصرفاته حكيمة، أفعاله حكيمة، هذا ينال خير الدنيا والآخرة. كثير من الناس يقعون في مشاكل نتيجة تصرفاتهم الحمقى. بعض الناس يضيعون على أنفسهم فرص الخير بسبب عدم وعيه العقلي، عدم رجاحة عقله. بعض الناس لا يعرفون كيف يتصرفون بحكمة فيصيبهم الكثير من العقبات والمشاكل. إذن المطلوب من الإنسان أن يتصرف بحكمة، أن يعمل عقله، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكمل عقله. يقول الإمام الكاظم عليه السلام: من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله عز وجل في مسألته بأن يكمل عقله. الإنسان زي ما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك رزقا وفيرا، وأن يزوجك زوجة صالحة، وأن يطول في عمرك، وأن يقضي حوائجك، اطلب من الله أن يكمل عقلك، يعني تصير صاحب عقل راجح، عندك عقل حكيم، تتصرف بحكمة ووعي. كم واحد منا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكمل عقله؟ الإمام الكاظم عليه السلام يدعون إلى هذا الأمر، يدعون إلى الطلب بأن نطلب من الله كمال العقل، يعني يكون عند الإنسان نضج، يكون عند الإنسان رشد عقلي، يكون عند الإنسان فهم. إذن لا تقتر بالإنسان في شكله ومظهره وضخامة جسمه، وإنما ركز على جانب العقل، شوف كيف يتصرف، كيف يعمل، كيف يتحدث، تكلموا تعرفوا كما في الحديث الشريف. الإنسان من خلال كلامه يعرف، الإنسان من خلال رسوله يعرف. يعني إذا ترسل إنسان في قضية معينة، شلون هذا اللي ترسله أنت تعرف عندك رجاحة عقل أو لا؟ من كتابه، من كلامه ومنطقه يعرف الإنسان عنده رجحان في عقله أم لا. إذن الإمام الكاظم عليه السلام كتب رسالة مطولة إلى أبرز تلامذته وهو هشام بن الحكم، يتحدث فيها كاملة عن مسألة العقل، عن حجية العقل، عن محورية العقل، عن أهمية الأخذ بالعقل، عن ضرورة أن يستخدم الإنسان عقله، في المقابل يحذر أتباعه وأصحابه من الأخذ بالبدع والخرافات، لأن الخرافات لا تقوم على أساس ديني ولا تقوم على أساس علمي ولا أساس عقلي. الخرافة هذا من الجهل، الخرافة عند الإنسان أحيانا الإنسان يؤمن ببعض الخرافات، وحتى في كثير من المجتمعات، كل مجتمع إذا واحد يبحث تشوف يؤمن أحيانا ببعض الأشياء الخرافية حتى في المجتمعات غير المسلمة. إذا واحد يبحث ويدقق تشوف هناك دراسات في هذا الجانب أيضا، حتى في المجتمعات الغربية والمجتمعات الملحدة يؤمن ببعض الخرافات، يعني هذا مو بس خاص بالمسلمين، وفي المجتمعات المسلمة أيضا كل مجتمع لو واحد يبحث ويدقق تشوف يؤمن بكثير من الخرافات. الإمام الكاظم عليه السلام يحذر أصحابه من الأخذ بالبدع والخرافات والأخذ بالقياس في المسائل الدينية، ويقول إن الله سبحانه وتعالى بما معنى كلامه مدح أهل العقل وأهل العلم
وذم أهل الجهل والذين لا يعقلون. إذن لازم الإنسان عندما تريد تعمل عمل فكر بعقلك، عندما تريد تتحدث في أمر فكر قبل أن تتحدث. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الإنسان بعقله. الإنسان مو بجسمه، مو بمظهره، مو بشكله، مو بلباسه، الإنسان بعقله. أول ما خلق الله سبحانه وتعالى العقل كما في الحديث الشريف: يثاب الإنسان على قدر عقله. إذن الإنسان لازم يجعل العقل محور من محاور حياته، بل هو محور من محاور الحياة، هو حجة الحجج، هو الأصل في التشريع، هو الأصل في فهم العقائد، هو الأصل في التكليف الشرعي، وهو الأصل أيضا في إنماء التفكر والتفكير. يقول الإمام الكاظم عليه السلام: إن لكل شيء دليلا، ودليل العقل التفكر. إذا يريد الإنسان ينمي عقله، يقوي من عقله، عليه أن يداوم على مسألة التفكير. إذن العقل يمكن ننميه أيضا، يمكن نقويه. كيف؟ أولا مجالسة أهل العقل والفهم. إما إذا الإنسان يروح يجالس أهل الحمق وأهل الجهل سيتأثر بهم، أما إذا يجالس أهل العلم وأهل الفهم وأهل العقل وأهل الحكمة سيأخذ منهم ولو شيئا. ثانيا الإنسان لازم ينمي حالة التفكير عنده، دائما يفكر. لما تجلس لوحدك فكر، قبل أن تنام فكر، قبل أن تقدم على أي فعل فكر. كثير من الأمور سيحصل الإنسان على النتيجة الحسنة إذا مارس التفكير، وممارسة التفكير ينمي حالة العقل. والإمام الكاظم عليه السلام أشار في رسالته عن العقل إلى هذه المسألة أيضا، إن الإنسان عليه يفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، في اختلاف الليل والنهار، في خلق الحيوانات المختلفة، في الحياة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في الكون، في التفكير في البحار، في الجبال وما شابه ذلك. هذا ينمي حالة العقل عند الإنسان. وأيضا الإمام الكاظم عليه السلام يدعو إلى النظر وموائمة بين العقل والعلم. كل ما كان الإنسان عنده علم أكثر المفروض يكون عقله أرجح، أما إذا كان الإنسان علم قليل أيضا هذا يكون عنده ضحالة في العقل. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم والعقل والحكمة، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.